بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه حكم أنه في صورة براءة البائع من العيوب فيما لا قيمة لمكسوره حكم بالصحة، عليكم السلام. والشهيد الأول، الشهيد عفوا الأول وتبعه عليه ذلك الشهيد الثاني والمحقق الكرفي استشكلوا في الأمر، ووصل الكلام إلى أن صاحب الجواهر أراد أن يدافع عن فتوى الشيخ الطوسي. أصل الإشكال كان أنه لو حكمنا بالصحة في صورة البراءة من العيوب مع عدم القيمة للمكسور قبل كسره لكان ذلك من مصاديق أكل المال بالباطل. صاحب الجواهر رحمة الله عليه قال ينبغي أن نفرق بين صورتين، بين صورة البطلان وإرجاع الثمن، وبين صورة إرجاع تمام الثمن بعنوان الأرش. فرفع إشكالية أكل المال بالباطل كما يحصل، عليكم السلام. طبعا وضحت يوم أمس بين الفرق بين البطلان وبين إرجاع تمام الثمن بواسطة الأرش. إشكالية أكل المال بالباطل كما ترتفع بأن نحكم بالبطلان فيرجع الثمن، ترتفع هذه الإشكالية بماذا؟ بأن نحكم بالأرش. غاية الأمر الأرش فيما نحن فيه من قبيل الأرش المستوعب لتمام الثمن. فلما كسره وتبين أنه فاسد ولا مالية له فالبيع صحيح. لماذا؟ لأن البائع تبرأ من العيوب. غاية الأمر لكي نرفع اليد عن أكل المال بالباطل نثبت عليه الأرش، وبما أن هذا المكسور لا مالية له فيستوعب الأرش لتمام الثمن فتنحل المشكلة. لذا يقول، هذا خلاصة المطلب، تفصيل عند القراءة. وقد تصدى بعض لتوجيه صحة اشتراط البراءة من العيوب بما حاصله منع بطلان البيع وإن استحق المشتري مجموع الثمن من باب الأرش المستوعب، فإن الأرش غرامة أوجبها الشارع بسبب العيب لا أنه جزء من الثمن استحق بسبب فوات ما قابله من المثمن. الأرش ليس جزءا من الثمن، الأرش ما هو؟ غرامة على ما فات. ولذا والشاهد على أنه ليس جزءا من الثمن يسقط بالإسقاط، الثمن لا يسقط بالإسقاط، لا يصح أن تقول بعتك بلا ثمن. ليش لا يصح أن تقول بعتك بلا ثمن؟ لأن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، فهو متقوم بالثمن والمثمن، فإذا أسقطت الثمن حقيقة البيع لا تبقى، بينما الأرش يصح إسقاطه، فهذا يكشف على أن الأرش ليس جزءا من الثمن، ولذا يسقط بالإسقاط ولا يتعين على البائع الإعطاء من نفس الثمن. الأرش غرامة مستقلة ويسقط بالتبري. فإذا فيما نحن فيه، لو التفت حتى نجمع أصل المطلب، فيما نحن فيه لو لم يتبرى البائع من العيوب، ما الذي يثبت؟ الأرش، يكون البيع صحيحا ويثبت ماذا؟ الأرش للمشتري، وهذا الأرش أرش ماذا؟ مستوعب لتمام الثمن. شوف قولنا مستوعب لتمام الثمن لا يعني أنه يجب أن تدفع الثمن كله، لا، حتى لو دفعت من خارج الثمن، يعني قيمة الأرش تساوي قيمة الثمن. ليش؟ لأن المفروض أنه لا مالية له، فإذا ترجع قيمته، وقيمته هي الثمن. هذا لو لم يتبرى من العيوب. بما أنه يثبت له الأرش والأرش ليس هو الثمن بل هو ماذا؟ غرامة مستقلة، فيجوز إسقاطها، فيجوز إسقاطها، يجوز المصالحة عليها. فإذا أسقطها لا يلزم أكل المال بالباطل، لأن أكل المال بالباطل متى يلزم؟ يلزم إذا كان البيع ماذا؟ بلا ثمن أو بلا مثمن، يعني الثمن ليس لهما بإزاء. وفيما نحن فيه الثمن لهما بإزاء. ما هو الذي بإزاؤه؟ العين لو كانت صحيحة، والأرش لو كانت فاسدة. وأنت باختيارك أسقطت الأرش، فحينئذ تكون المعاملة صحيحة. صبحكم الله بالخير. هذا الثلج عمل بيك هذا الطاقة القوية. نعم. لذا يقول ولذا يسقط بالإسقاط ولا يتعين على البائع الإعطاء من نفس الثمن، ويسقط بالتبري. وليس هذا يعني الذي يكون من باب أكل المال بالباطل، ماذا؟ اشتراط عدم المبيع في عقد البيع، لأنه حينئذ يكون أكل المال بالباطل. إذ المثمن متحقق. ما معنى متحقق؟ يعني موجود، لكن وجوده بحسب ماذا؟ لا بحسب الواقع، وإلا هو في الواقع تبين أنه فاسد، لذا قال موجود على حسب ماذا؟ معاملة العقلاء. أنت هذا جوز أقدمت على شرائه، فالمثمن متحقق أو غير متحقق بحسب النظرة العقلائية؟ متحقق، فبذلت مال بإزاء شيء موجود ثم تبين أنه فاسد، يثبت لك الأرش، والأرش ليس ثمنا فيجوز إسقاطه، وأنت قد تبرأت منه، قد تبرأت من العيوب، فحينئذ يسقط الأرش. ولم يعلم اعتبار أزيد من ذلك، يعني أزيد من معاملة العقلاء في صحة البيع، فمع فرض رضاه بذلك يكون قادما على بذل ماله على هذا النحو. أي نحو؟ على المثمن المتحقق بحسب نظر العقلاء. نعم، لو لم يشترط، لو لم يشترط البراءة من العيوب استحق الرجوع بالأرش مستوعب، ولعله لذا لم يعبروا بالبطلان، بل الشيخ الطوسي ماذا عبر بقوله صح. وإن ذكر المحقق وغيره الرجوع بالثمن وفهم منه جماعة بطلان البيع، لكن مقصودهم من الرجوع بالثمن يعني أن القرش كان مستوعبا لتمام الثمن عليكم السلام. أي مقطع؟ يقول نعم، يعني هذا كله إذا تبرأ من العيوب، إذا لم يتبرأ يستحق القرش. وهذا القرش ما هو؟ ماذا يساوي؟ يساوي تمام الثمن. فلأجل أن القرش يساوي تمام الثمن عبر المحقق بالرجوع بالثمن، فتوهم البعض أن المحقق يرى أن البيع باطل لذا يرجع بالثمن، والحال أن مقصوده ليس الرجوع بالثمن بعنوان ثمن، الرجوع بالثمن بعنوان أنه قرش. واضح هذا الشيء؟ وإن ذكر المحقق عليكم السلام وغيره الرجوع بالثمن وفهم منه جماعة بطلان البيع، لكنه قد يمنع بعدم خروجه عن المالية وإن لم يكن له قيمة، وهو أعم من بطلان البيع، انتهى محصل ما أفاده صاحب الجواهر. المصنف يقول في هذا الكلام يوجد عدة إشكالات. الإشكال الأول أن صاحب الجواهر وجه من قال بالرجوع بالثمن بأنه لا يقصد البطلات، وإنما مقصود من الثمن ماذا؟ القرش. هذا التوجيه خلاف عليكم السلام خلاف تصريح جماعة من العلماء، جماعة من العلماء صرحوا بأن البيع باطل، إذن هذا التوجيه أصحابه لا يرفضونه، صرحوا بماذا؟ بالبطلان. هذا الإشكال الأول. الإشكال سهل وواضح. بقي كلام طويل لا نحتاج إليه في أصل الإشكال. فإذا أنت وجهت الكلام العلماء أن الرجوع بالثمن لا يدل على البطلان، وإنما المقصود من الرجوع بالثمن الرجوع بالأصل بالأرش المستوعب للثمن، فالإشكال عليك أن هذا خلاف ما صرح به القوم. انتهى. نقرأ هذا الإشكال الأول. ولا يخفى فيه، يعني في كلام هذا البعض، مواقع النظر. ولا يخفى فيه في كلام هذا البعض مواقع النظر، فإن المتعرضين للمسألة بين مصرح ببطلان البيع كالشيخ في المبسوط والحلي في السرائر والعلامة في التذكرة، معللين ذلك بأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له. فإذن جماعة صرح، وجماعة وإن لم يصرحوا لكن ظاهر كلماتهم ماذا؟ البطلان. إذن قسم من العلماء صرحوا كلامهم نص في البطلان، والصنف من العلماء كلامهم ماذا؟ ظاهر في البطلان. لذا يقول: وبين من صرح برجوع المشتري بتمام الثمن، والرجوع بتمام الثمن ظاهر في أي شيء؟ بالبطلان، فإن الرجوع بعين الثمن لا يعقل من دون البطلان، لأن القرش ليس من الضروري أن يكون من نفس الثمن، فعندما صرحوا برجوع عين الثمن ظاهر ذلك أنهم يعتقدون بأي شيء؟ بالبطلان. ويكفي في ذلك ما تقدم من الدروس، دروس سابقا ماذا قال؟ من أن ظاهر الجماعة البطلان من أول الأمر، المسألة التي تقدمت يوم أمس، المسألة الخلافية بين الشهيد والمشهور. المشهور يقولون يبطل من رأس، الشهيد يقول يبطل من حينه، فإذن هذا تصريح بالبطلان. وقل إقراره الانفساخ من حيث تبين الفساد. فعلم أن لا قول بالصحة مع الأرش، بل ظاهر العلامة في التذكرة عدم هذا القول ليس فقط عند الإمامية بل بين المسلمين، حيث إنه بعد حكمه بفساد البيع معللا بوقوع العقد على ما لا قيمة له وحكاية ذلك عن بعض الشافعية قال: وقال بعضهم بفساد البيع لا لهذه العلة. إذن الاختلاف، التفت، يوجد اتفاق على فساد البيع، إلا إنما الاختلاف في ماذا؟ في علة فساد البيع. جماعة يقولون علة فساد البيع لأنه لا قيمة له، جماعة وهم بعض الشافعية قالوا بفساد البيع لسبب آخر، فإذن يوجد اتفاق على بطلان البيع، فكيف تقول البيع صحيح لكن أرش؟ وحكاية ذلك عن بعض الشافعية وقال: وقال بعضهم بفساد البيع لا لهذه العلة، بل لأن الرد ثبت على سبيل استدراك الظلامة، وكما يرجع بجزء من الثمن عند انتقاص جزء من المبيع كذلك يرجع بكل الثمن عند فوات كل المبيع. التفت الآن، لو في الغبن أو ليس في الغبن، بعتك صفقة لأمرين أو على سبيل الانفصال فدفعت ثمن عن هذا وذاك، تبين أن أحدهما فاسد والآخر سليم، ماذا تفعل؟ تسترجع الثمن الذي مقابل الفاسد، فيكون باطل من هذه الجهة وغير باطل من الجهة الأخرى. فهنا يقول فيما نحن فيه نفس الكلام، غاية الأمر أنه باعتبار أن تمام المبيع فاسد فعليك أن تسترجع تماما ثمن لترفع عنك الظلامة، كما يرجع بجزء من الثمن عند انتقاص جزء من المبيع كذلك يرجع بكل الثمن عند فوات كل المبيع. ويظهر فائدة الخلاف في أن القشور الباقية بمن تختص، هذا البحث الذي تقدم أنه في المسجد هذه القشور التي بقيت قشور البيض إذا كانت نجسة أو كانت موجبة للتوهين بمن تختص؟ هل الذي يجب أن يرجعها المشتري أو يجب أن يرجعها ماذا؟ البائع. أن القشور الباقية بمن تختص حتى يجب عليه تطهير الموضع عنها، انتهى. هذا الإشكال الأول على صاحب الجواهر، إذن توجيهك خلاف تصريح القول، هذا خلاصة الإشكال الأول. إشكال الثاني، يا أخي دعك من عبارة القول، تعال نبحث في نفس الأمر والواقع. يشترط، تفت لي هذه النقطة، يشترط في البيع مالية المبيع أو لا يشترط؟ يشترط. سابقا ذكرنا هذه المالية شرط ظاهري أو واقعي؟ واقعي. فإذا قولك يا صاحب الجواهر أن المثمن متحقق، شوف العبارة اللي قرأناها قبل قليل، المثمن متحقق بحسب المعاملة العقلائية، أي مثمن متحقق في مقام الظاهر أو في الواقع؟ في مقام الظاهر، أما في الواقع لا يوجد له تحقق، والمالية شرط واقع. مع قطع النظر إذن عن عبارة الفقهاء البيع باطل، هذا مع أنه لا مجال للتأمل في البطلان حتى لو لم
يصرح بالبطلان بناء على ما ذكرنا من القطع بأن الحكم بما بمالية المبيع هنا شرعا وعرفا حكم ظاهري، وتمول العوضين واقعا شرط واقعي لا علمي، ولذا لم يتأمل، شوف التعريض هنا، لم يتأمل ذو مسكة يعني ذو عقل في بطلان بيع من بان حرا أو ما بان خمرا، مع أنه بحسب إقدام العقلاء المثمن ماليته متحققة أو غير متحققة، بحسب الظهور متحققة، فلماذا حكموا بالبطلان؟ لأن المالية شرط واقع. إذ انكشاف فقد العوض مشترك، يعني إذ انكشاف فقد العوض لماليته مشترك بين بيع الحر وبين بيع الخمر وبين ما نحن فيه. هذا الإشكال كم؟ الثالث. الإشكال الثالث، الإشكال الثالث مرتبط بعبارة صاحب الجواهر. يوجد في كلامه تهافت. تعال ارجع معي آخر عبارة صاحب الجواهر، تعال نقرأها آخر سطرين. قال: لكنه قد يمنع بعدم خروجه عن المالية وإن لم يكن له. شو هذا؟ لم يخرج عن المالية، إذن له مالية، ثم ماذا يقول؟ ليس له قيمة. كيف يجمع بين ما لا مالية له وله قيمة؟ الذي له قيمة له مالية، ففي العبارة يوجد تهافت. قال ثم اعتذر عنه، قال: من المحتمل أن يكون العبارة هكذا، أن يكون مقصوده لكنه قد يمنع بعدم خروجه عن الملكية، يعني يكون في اشتباه في النسخة، لا بعدم خروجه عن المالية. ملتفت جيدا؟ فهذا إشكال مرتبط بالعبارة، الأمر سهل. لذا يقول: ثم إن الجمع بين عدم خروجه عن المالية وبين عدم القيمة لمكسوره مما لا يفهم، فلعله أراد ماذا؟ الملكية. انتهى. مضافا إشكال الرابع، يقول: أنت الآن اقترحت شيئا جديدا. ما هو هذا الشيء الجديد؟ ما أسميناه بالأرش المستوحى. أخي الأرش سوف يأتي في خيار العين، كيف يعرف؟ بأن تقوم الشيء سليما وأن تقومه، عندما تقول أن تقومه معيبا يعني له قيمة، والأرش يكون ما به التفاوت. الأرش المستوعب هذا تقومه معيب لا يصدق، لأنه لا قيمة له. حتى يكون مستوعب لابد أن يكون العين الفاسدة لا قيمة لها، هذا لم نتصوره في الأرش، يعني هو هذا محل كلام. واضح هذا الكلام؟ لذا مضافا إلى أن الأرش المستوعب للثمن لا يخلو تصوره عن إشكال، لأن الأرش كما صرحوا به تفاوت ما بين قيمتي الصحيح والمعيب، يعني المعيب له قيمة، أما فيما نحن فيه المعيب ليس له قيمة. نعم، ذكر العلامة في التذكرة والتحرير والقواعد أن المشتري للعبد الجاني عمدا، مشتري للعبد الجاني عبد عمدا. ليش قال جاني عمدا؟ لأن العبد الجاني عمدا ماذا؟ يصبح ملكا للمجني عليه، يعني يخيرون بين تملكه وبين قتله. فإذا خرج عن المالية أو لم يخرج؟ خرج. فهنا قال يتخير مع الجهد. من هو الجاهد؟ المشتري أحسن، بين الفاسخ فيسترد الثمن أو طلب الأرش. الأرش شوف ماذا قال عنه، فإن استوعب الجناية القيمة كان الأرش جميع الثمن. هذا استدراك على الإشكال الرابع، أنك أنت قلت لا نتصور الأرش المستوعب، مستوعب هذا الذي ذكره العلامة، أي أرش؟ أرش ماذا؟ مستوعب. لكن هذا يقول مصنف هذا الإشكال لا يرد علينا، هذا ذكره العلامة فقط، ولأجل أنه لم يتصور جاء صاحب جامع المقاصد أراد أن يوجه كلام العلامة، فهذا كلام العلامة في الحقيقة يؤكد ما ذكرناه، لأن جامع المقاصد احتاج إلى توجيهه يؤكد أنه محل إشكال. لذا يقول وقد تصدى جامع المقاصد لتوجيه عبارة القواعد في هذا المقام، المهم بما لا يخلو عن بعد فراجع، وكيف كان فلا أجد وجها لما ذكره صاحب الجواهر وأضعف من ذلك. خب انتهى. إذن دفاع صاحب الجواهر عن الشيخ الطوسي في غير محله، هناك دفاع آخر عن الشيخ الطوسي للسيد العاملي في مفتاح الكرام. هذا الدفاع يقول المصنف عنه أنه أضعف من دفاع صاحب الجواهر. ما هو هذا الدفاع؟ التفت جيدا، الشهيد الأول في الدروس ماذا نقل عن الشيخ؟ أنه في صورة البراءة من العيوب حكم الشيخ بماذا؟ بالصحة. فأشكل الشهيد الأول على ذلك بأنه أكل للمال بالباطل. ومفتاح الكرامة بسهولة دافع عن الشيخ، كيف؟ يقول لا نسلم بأن الشيخ حكم بالصحة، أنكر أصلا موضوع. يقول وأضعف من ذلك ما ذكره بعض آخر من منع حكم الشيخ وأتباعه بصحة البيع واشتراط البائع على المشتري. تفجئ، الكلام إذن في أي شيء؟ في البراءة من العيوب. العبارة هكذا التي نقلها الشهيد، لو اشترط البراءة من العيوب صح. هذه العبارة ظاهرة في أن المشترط للبراءة من العيوب من؟ البائع. عادة الذي يشترط البراءة من العيوب لأنه لصالحه، الذي يشترط البراءة من العيوب، ولا ليس لصالح المشتري أن يشترط البراءة من العيوب، الذي له منفعة في اشتراط البراءة من العيوب هو البائع. فإذا فاعل اشترط البراءة من العيوب هو البائع، فماذا حكم الشيخ؟ قال صحة. هذا كان ظاهر العبارة التي نقلها الشهيد في الدروس عن الشيخ الطوسي. صاحب مفتاح الكرامة يقول لا، لا نقبل هذا الظاهر، بل فاعل الاشتراط هو المشتري. عجيب، كيف يشترط المشتري على البائع البراءة من العيوب؟ هل يشترط شيء على خلاف مصلحته؟ يقول لا، مراد المشتري من هذا الشرط هكذا، أشتري منك هذا الجوز أو هذا البيض بشرط أن يكون البيض سالم من العيوب، البراءة من العيوب هذا معناه. وبعبارة أوضح، البيع إن كان بلا شرط قلنا على ماذا يحمل، وسوف يأتي في خيار العيب، على أصالة السلامة. وقلنا هذا الشرط ماذا؟ ضمني، أن الإنسان يقدم على شراء ما هو سليم. هنا فيما نحن فيه، هذا الشرط الضمني صرح به المشتري، فيقول أشتري منك هذا البيع، هذا البيض بشرط أن يكون بريء، البيض بريء من العيوب. فالمشترط من هو؟ المشتري. حتما هذا يصح، حتما عند الجميع يصح. فإذا الشيخ الطوسي لم يحكم بصحة البيع لو اشترط البائع البراءة من العيوب، حتى نشكل عليكم. فإذا تلاحظ جامع مفتاح الكرامة ماذا فعل؟ أنكر أصل المطلب. فكلام الشيخ الطوسي ناظر إلى أي شيء؟ إلى أن هذا الشرط الضمني المشتري صرح به، وليس ناظر إلى أن البائع اشترط البراءة من العيوب. صار واضحا؟ لذا قال: وأضعف من ذلك ما ذكره بعض آخر من منع حكم الشيخ وأتباعه بصحة البيع واشتراط البائع على المشتري البراءة من العيوب. وزعم من؟ مفتاح الكرامة، أن معنى اشتراط البراءة من العيوب في كلامهم اشتراط المشتري على البائع البراءة من العيوب، يعني أن تكون العين سالمة من العيوب، فيكون مرادفا لاشتراط الصحة. لماذا هذا فاسد؟ يقول: وأنت خبير بفساد ذلك بعد ملاحظة عبارة الشيخ وأتباع الشيخ، فإن كلامهم ظاهر أو صريح في أن المراد براءة من؟ البائع من العيوب لا المشتري. فهذا التعبير شائع عندما يقول اشترط البراءة من العيوب، تعبير هذا صار اصطلاح في أن المشترط من؟ البائع. نعم، لم أجد في كلام الشيخين والمحكي عن غيرهما تعرض لذكر هذا الشرط في خصوص ما لا قيمة لمكسوره. هذا في الحقيقة إشكال على من؟ على الشهيد الأول، حيث أن الشهيد الأول إذا ترجع إلى العبارة في الدروس ماذا قال؟ وين صارت عبارة الدروس؟ ثم إن المحكي عن الدروس لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره، خصص المطلب بأي شيء؟ فيما لا قيمة لمكسوره. يقول: أنا لم أجد هذا التخصيص. ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب الغير المخرجة عن المالية أيضا بلزوم الغرر. التفت، بحثنا الأساسي في أي شيء حتى يتضح لب المطلب، لا تنسى، بيع ما يفسده الاختبار من دون اختبار، هذا بيع ما يفسده الاختبار بدون اختبار. بيعك للشيء بدون اختبار بيع لمجهول، أليس كذلك؟ لم تختبر، فهو بيع لمجهول. بيع المجهول يندرج في نهى النبي عن بيع الغرر. إذا مقتضى القاعدة أن نقول هذا البيع ماذا؟ باطل. لماذا صحح الفقهاء البيع؟ جبروا هذه الجهالة بأي شيء؟ بأنه بأصالة الصحة، يعني بماذا؟ بالبناء على السلامة. فلو تبين عدم السلامة يثبت لك الخيار، صحيح؟ إذن مصحح البيع هو ثبوت الخيار، وإلا كان من مصاديق بيع الغرر. فتأتي أنت وتشترط البراءة من العيوب. يعني ماذا؟ يعني أسقطت ما بواسطته ارتفع ما بواسطته ارتفع. ما الذي ارتفع؟ الغرر. فحينئذ تصبح المعاملة ماذا؟ غررية. هذا إشكال من جهة أخرى. شوف إذن صار المطلب واضح. ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب الغير المخرجة عن المالية أيضا بلزوم الغرر، فإن بيع ما لا يعلم صحته وفساده لا يجوز إلا بناء على أصالة الصحة، فإذا اشترط البراءة كان بمنزلة البيع من غير اعتداد بوجود العيوب وعدمها، فيرجع إلى الغرر. وقد صرح العلامة وجماعة بفساد العقد لو اشترط سقوط خيار الرؤية في العين الغائبة. ليش صرحوا بذلك؟ لأن العين الغائبة ما هو الذي رفع الغرر فيها؟ خيار الرؤية. فلو أسقطته فتصبح المعاملة غررية. فهذا تنظير للمسألة، ما نحن فيه من هذا القبيل. ما الذي جوز لنا هذا البيع مع أنه بيع مجهول؟ ثبوت الخيار. لو أسقطت الخيار باشتراط البراءة من العيوب فرافع الغرر سقط، فاضطر ترجع المعاملة إلى كونها غررية. هذا تقدم سابقا من قبل المصنف أنه الخيار إنما يثبت متى؟ بعد فرض صحة المعاملة. إذا تذكرون في بعض إشكالاته مصنف قال إنما يثبت الخيار إذا فرضنا أن المعاملة صحيحة. فيأتي هنا إشكال آخر، إنه كيف يكون هذا الخيار هو المصحح للمعاملة؟ التفتنا؟ فلا بد حينئذ حتى نرفع هذا الإشكال أن نرجع هذا الخيار إلى خيار الاشتراط لا خيار العيب. نعم هذا يرد على كلام العلامة في خيار الرؤية، فإذا كان من خيار الاشتراط حينئذ يرتفع هذا السؤال، لأنه هذا البيع صححه اشتراط الخيار، فبناء على ذلك لو أردنا أن نتبرأ من العيوب لأسقطنا هذا الشرط، فلا يبقى مصحح لهذا البيع. كيفما كان هذا تمام الكلام في هذه المسألة.
شيخ عفوا، بناء على اشتراط الصحة لا يمكن بيع مجهول.
نعم.
بناء على اشتراط الصحة أصل الصحة.
أي نعم. فشنو؟
يعني ما هو بيع مجهول
هذا في العيوب، أما في غير العيوب ليش في بيع مجهولة من ناحية القيمة من ناحية في؟ لا، صاحب مفتاح الكرام الشهيد الأول. أي أن الشيخ مقصودا أن الذي اشترط البراءة من العيوب المشتري.
نعم.
مصنف الشيخ الطوسي وظاهر كلماته من الباء. البراءة من العيوب.
فهل يثبت الخيار لو
بيع؟ حتما يثبت الخيار.
المشتري.
إيه، لأنه ما معنى اشتراط البراءة من العيوب؟ يعني أنا أشتري منك هذا الجوز بشرط أن يكون سالما، فإذا تبين أنه ليس سالم تبين ماذا؟ تخلف الشرط، فيثبت لك الخيار. بالي ولا يأتي هذا الكلام، لكن المصنف قال هذا خلاف ظاهر كلماته وصريح كلماته، لا يأتي أصل هذا الكلام. هذا في أي خيار يدخل؟ لا لا لا، في خاء هذا الترم فقط وننتهي باعتبار ما بقي عندنا شيء. لا ذاك بحث آخر، لا بدي يكمل لكم البحث. ذاك وين أصبحتوا؟ لا بدي يكمل البحث، أما هذا الدرس يتوقف.
يعني مش
أخذ
الصحيح
مدبر؟ أي؟ يعني هذا النتيجة.
هذا هو المشكلة شغل ما
يتربي. لا شوف، في أكو مسألة ينبغي أن نلتفت إليها، أنه يعني أنا من البداية في ذهني هذه القضية، أن تأتي وتحدد لأستاذ المادة أنك أنت في هذا الترم يجب أن تنتهي من هنا إلى هنا. بعض المدارس شنو يتبعون؟ يتبعون يذهبون مثلا إلى مكاتب الصوتية فيرون فلان مدرس هذه المادة في كم شريط درسها. قلت لهم مرارا هذه طريقة غير سليمة، يعني لأن كل أستاذ له خصوصية وكل صف له خصوصية أيضا، ليس فقط الأستاذ. يعني مرة أستاذ مثلا يدرس لطالب واحد، مرة أستاذ يدرس لجمع متعدد، مرة أستاذ بناء الدورة على الاختصار، يعني يختلف باختلاف ما نستطيع نقيس دورة على دورة أخرى. التفات يعني لا مثلا درس هذا درس المكاتب، أنا هذا الدرس هذا المرة الثالثة، وكل وهذه المرات الثلاث في تفاوت بينهم من ناحية الكم والكيف، لأن كل درس له خصوصية باعتبار الطلاب باعتبار المكان له خصوصية. يعني مرة أنا أكون باختياري ودرس في الخارج حر، التفت متى ما شئت أغيب متى ما شئت أحضر، وطالب كذلك هذا له اعتبار. ومرة أنت تدرس ملتزم بنظام مدرسة أيضا له هذا اعتبار آخر. نوعية الطلاب أيضا تختلف، مثلا مرة أنت تدرس طلاب مكاسب درسوا عندك اللمعة، يعني أنت تعرف ماذا يوجد فقه في أذهان هؤلاء، فكل ذلك يختلف. فما أرى أنه يعني يمكن أن نقيس أستاذ على أستاذ وفي نفس الوقت، بل أستاذ واحد في درسين لا يمكن أن يقاس على بعضه البعض. استفدنا؟ فلذا في كثير من الأحيان يكون هناك خطأ في التشخيص، في تشخيص المقدار. فلذا بناء الجامعة، يعني منذ أن وضعنا الخطة سابقا، كنت في الفقه كنت أنا والسيد الأردبيلي وضعنا هذه الخطة، نحن قلنا لهم أن هذه الخطة يعني خطة أولية، وبناؤنا على أن يكمل الطالب المطلب. الآن في هذا الترم لم يستطع أن يكمل، أنا أتصور تحتاجون إلى نهاية هذا العام وتنتهون من المكاسب، حتى لو لم تنتهي المكاسب يعني
الفصل الآخر موجود.
أي
الفصل الآخر؟
أي الظاهر الشكل يعني أنتم إذا انتهيتم إلى خيار العيب هذا جيد. نعم بالنتيجة شوف يقع فيها البحث، نشوف إن شاء الله. باقي لكم
وتفاعلنا
الآن طلاب خلصوا المركز الأكمل، المركز راح يطالبهم بفعل نعمل مع المستيقظ. لا ما أتصور هذه الجامعة هي ترفع هذا الأمر، ليس بيد المركز.
ترى ثمانية وارد
ترمي
الأخير يعني بعد ما
عدنا شيء ينتهي كل شيء. هلا نشوف. السلام والحمد لله رب. بعدنا نحن ننتهي من المادة بعد مطلوب. عندنا مشكلة.
يعني في يبقى بحث أخير اللي هو قد أرأى قد 10 صفحات هذه مستحبات وآداب التجارة نقرأها قراءة معك بها مش يعني.
شيخنا عندنا واحدة مشكلة بين مدارس خصوصية والمركز. المركز الهدف صفحة 10 مشكلة أخرى بين المنهج الحوزة العادي.